محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى بالإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومع اللقاء الثاني والعشرين، وما زال حديثنا موصولا مع خطبة الوداع التي خطبها النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم في حجة الوداع، والتي حذر فيها من رواسب الجاهلية الجهلاء، وبين فيها قيم الإسلام وأصول الإيمان وآدابه. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا الله في النساء، إنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإنهن إذا فعلن ذلك فلكم عليهن أن تضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد بينا فيما مضى المعنى الإجمالي لهذه الكلمات المضيئات، ثم بدأنا نقف أمام بيان منزلة المرأة في الإسلام، وكيف كرمها الله تعالى، وكيف كرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بدأنا نقف أمام مسألة مهمة: كيف يكسب الزوج قلب زوجته؟ وفررنا من ذلك في هذا اللقاء مع المسألة التالية، وهي: كيف تكسب الزوجات قلب زوجها؟ فالبيت المسلم له عوامل استقرار، هذه العوامل إن انتفت هدم البيت وشردت الأسرة، فلا بد أن يقوم البيت على أساس من تقوى الله رب العالمين. فالسؤال: كيف تكسب الزوجة قلب زوجها؟ من خلال منهج الله عز وجل، ومن خلال هدي رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، نجد أن الإسلام وضع لها ضوابط من خلالها تتمكن من كسب قلب زوجها، فيستقر بيتها وتنعم في كنف زوجها. بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أصول الأعمال التي إذا قامت بها الزوجة في بيتها مع زوجها كسبت قلب زوجها. فقد أخرج الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ سؤال ما أجمله، أي النساء خير؟ البعض إذا أراد الزواج يبحث عن امرأة دينة، يقول تصلي وتصوم و و و. هذه الشروط أمور مسلمة في المسلمة، إنما الزوجة لابد لها من صفات إضافة لهذا كله. قد تكون مصلية لكن تكون سببا في خراب بيتها وضياع زوجها وضياع أولادها. إنما المرأة الصالحة في بيتها لها شروط، لها ضوابط غير ما ذكرنا، لأن صلاتها وصيامها أمر مسلم فيها ما دامت مسلمة. مسلمة أي تصلي، مسلمة بتصوم رمضان، مسلمة إن كان عندها مال بلغ النصاب بتزكي، لأن هذه أركان ومبان الإسلام. إنما الزوجة الصالحة لها صفات تختلف على ما ذكرت، هي فوق ما ذكرت حتى يستقر بيتها. يا رسول الله، أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر، ما قال التي تحافظ على الصلاة، لأنه أمر مسلم. كيف تكون مسلمة ولا تحافظ على الصلاة؟ كيف تكون مسلمة؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فاختلف الفقهاء حول تارك الصلاة على قولين: الأول أنه كافر مرتد ليس من ديننا، الآخر أنه فاسق مرتكب لكبيرة كالزاني وشارب الخمر والسارق وحدث. قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فوضع للمرأة أسسا بها تكسب قلب زوجها ويستقر بيتها. الأولى إذا نظر إليها أصرته، التي تسره إذا نظر، ومن ذلك البسمة الجميلة التي تستقبل بها الزوجة زوجها عند عودته من العمل. بهذه البسمة الجميلة يذهب عناء يومه وتعب يومه، لأن البسمة إدخال للسرور، وهي أعظم رسالة حب غير مكتوبة، أعظم رسالة حب بلا كلمات البسمة. فلا بد أن تبتسم في وجهه، لا تعبس، تحسن استقباله بزينة يصر إذا رآها، بلباس حسن طيب جميل، بريح طيب، فما أن يراها إلا وينسى تعبه وينسى همه وينسى عناء يومه. هذا سبيل لكسب القلب، البسمة، الزينة، اللباس الطيب، الريح الجميل، هذه البداية لكسب القلب. فعند عودته ليس الوقت وقت الطلبات ووقت الأسئلة والجدال، هذا وقت حسن استقبال. فلا بد أن تكون باسمة الثغر. ما أجملها هذه الزوجة الباسمة، وما أجملها هذه الزوجة طيبة الريح، ما أجملها هذه الزوجة التي تتزين لزوجها بما يحب، ما أجملها في طيب ريحها الذي يشرح الصدر ويسعد القلب. فعلى الزوجة أن تحسن استقبال الزوج لتكسب قلبه وتأسر فؤاده بابتسامة جميلة، وهذا أمر يسير سهل لا تعب فيه ولا مشق. فالبسمة لا تباع ولا تشترى، لا كلفة فيها، رسالة حب جميلة بلا أحرف وبلا كلمات، لذلك جعلها النبي صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، فما بالنا بتبسم الزوجة لزوجها من أجل استقرار بيتها والهناء والسعادة والسرور في بيتها، فهي رسالة لكل زوجة مسلمة. إذا عاد زوجك من العمل كوني باسمة الفرح تكسبين قلبه، كوني طيبة الريح تكسبين قلبه، كوني طيبة اللباس تكسبين قلبه، كوني متزينة تزيني له. رضي الله عن جعفر يعلم ابنته عند زفافها، يقول يا بنية تزيني لزوجك، وإن أزين الزينة الإثم أي الكحل، وكوني نضرة الوجه أي جميلة الوجه، ولا يساعد على نضارة الوجه إلا كثرة الوضوء. الله أكبر. امرأة تصلي 5 مرات في كل يوم وليلة، تتوضأ 5 مرات في كل يوم وليلة، نضرة الوجه دائما، هي كثيرة الذكر والتلاوة، هي كثيرة الصلاة على النبي محمد، فأضاء وجهها بنور الإيمان. أيضا من الأسباب التي من خلالها تكسب الزوجة قلب زوجها أن تطيعه إذا أمر، أي في المعروف دون معصية، فإذا أمر قول له سمعت وأطعت. الله أكبر. بعض الدعاء يقول المرأة التي لا تحسن كلمة حاضر ونعم لا تتزوج، المرأة التي لا تحسن قول حاضر ونعم لا تتزوج. رضي الله عن الصحابيات الفضليات ومن جاء من بعدهن ممن تأسى بهن من نساء المسلمين، كنا لا يدعون الأزواج بالأسماء المجردة، بل كنا يقولن كنا نعامل أزواجنا كالأمراء والملوك. الله أكبر. كالأمراء والملوك. ولذلك عند أهل مصر قديما كان الزوج يطلق عليه السيد، وألفيا سيدها لدى الباب، أي زوجها سيدها. ولذلك قال العلماء هذه الآية دليل على صدق النبوة، لأن رسول الله عليه الصلاة والتسليم لم يأتي مصر أبدا، ولم يعرف لغات مصر القديمة أبدا، ولا علاقة له بتلك اللغات، فعندما يقول في آيات نزلت عليه وألف يا سيدها لدى الباب، من أعلمك يا رسول الله أن لفظ السيد يعني الزوج عند المصريين القدماء؟ إذن القرآن كلام الله ومحمد مبلغ عن ربه، فكان الزوج يلقب بالسيد لمقامه ومنزلته. الآن بعضهن تدعو زوجها بأقبح الألقاب وتتمرد، وهي خلاص بقى بتستمع بقى لمفاسد العصر، الندية، والمرأة زي الرجل زي الرجل. فتخالفين الفطرة يا أمة، يا أمة الله. والله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، الله تعالى يقولها نصا، وليس الذكر كالأنثى، ونريد أن نخالف الفطر. يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ده اختيار واصطفاء من الملك جل جلاله، فلا بد للزوجة أن تعي هذا وأن تعلمه، تعلم أن طاعتها لزوجها في الأمر والنهي ما دام في المعروف عبادة لربها وسعادة في حياتها وجنة في آخرتها. أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاء. يا لها من كرامة، تحافظ على الصلوات الخمس في الوقت بشروطها وأركانها واجباتها وسننها طاعة لربها جل جلاله، تصوم شهر رمضان وتقضي ما فاتها لعذرها بعد رمضان، تحفظ فرجها فلا تعرف طريقا للفاحشة، عفيفة نقية تقية، أطاعت زوجها أي في المعروف دون معصية ودون مخالفة. النتيجة أبواب الجنة الثمانية تنادي عليها، الله أكبر على الكرامة، تنادي عليها أبواب الجنة الثمانية لكرامتها ومنزلتها عند ربها بأمور سهلة ميسورة مقدورة. يقول افعلي سمعت وأطعت، تقول له جزاك الله خيرا بارك الله لنا فيك، نعم الزوج أنت، كم تتعب من أجلنا وكم تسعى لراحتنا، فجزاك الله عني خيرا وجزاك الله عن بيتي خيرا، فأنت السند وأنت الظهر بعد ربي جل جلاله، أنت صاحبي في رحلتي إلى ربي عز وجل، لا سبيل لنجاتي إلا بك، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال للمرأة السائلة: زوجك جنتك أو نارك؟ جنتك إن أطعت ربك فيه، إن أحسنت إليه، إن أكرمتيه، والنار إن خالفت أمره في المعروف، إن تمردت وتعاليت. نحن نسمع ونرى من المشكلات ما يدمى له القلب، يدمى لها القلب وتدمع له العين. نساء يحرضن بعضهن بعضهن على خراب البيوت. طبعا في الغرب هتلاقي السكن والمال محتاجة ايه تاني، والأزواج كسر وببلاش، فتتمرد وتتعالى وتنسى المسكينة أنها تخسر دينها وتضيع دنياها، وبعد أن تطلق وتكسر يكون الندم حيث لا يفيد الندم، وتكون سلعة رخيصة يتلاعب بها الرجال. بعد العزة والمكانة، بعد الزواج الحلال الطيب، قد تكون عرضة للانحراف، نسأل الله السلامة. فاسمعي وأطيعي لزوجك تكسبين قلبه، ترضين ربك، تسعدين في حياتك، تدخلين جنة ربك في آخرتك. المقام يضيق والحديث ذو شجون يحتاج إلى وقفات ووقفات، فأكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Den Alabama, den Barmherzigen und Frieden und Segen seinen Abneden, Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah Recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wenn Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sein Diener und sein Prophet ist. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und sterbt ja nicht anders, denn als Muslime. Wir machen weiter, inshallah, mit der Abschiedspredigt von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dem Thema: So hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Pilgerfahrt, Fahrt al-Hajj, vollzogen. Wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen besser gesagt über das Thema geredet, wie ein Ehemann den Herzen seiner Frau gewinnt. Heute, Alhamdulillah, machen wir umgekehrt, wie die Frau, wie die Schwester den Herzen des Ehemanns gewinnt. Und dieses Thema ist ein wichtiges Thema bei uns Muslimen, denn jeder weiß, dass die ganze muslimische Gesellschaft oder überhaupt die ganze, eine ganze Gesellschaft verbindet sich mit den Ehepartnern. Deswegen ist dieses Thema sehr, sehr wichtig. Wir fangen erstmal an bei dem Hadith, der von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert wurde, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde, welche Frauen sind am besten? Und hier müssen wir aufpassen auf diese Frage. Welche Frauen sind am besten? Natürlich, der Erste wird sich direkt sagen, natürlich die religiöse Frau. Aber die Religiosität bei der Frau, das ist nicht eine Sache, die erwünscht ist im Eheleben, sondern das ist eine Sache, die von Allah azza wa jal von der Frau verlangt wird. Die Frau soll ihr Gebete machen, die Frau soll fasten. Das sind Pflichten für die. Wir reden nicht darüber. Wir reden darüber, wie die Frau zu dem Ehemann sein soll. Wie sollte man sich die Ehefrau aussuchen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte drei Sachen. Das sind diejenigen, wo der Ehemann sich freut, wenn er die sieht. Das ist der erste Punkt, was er erwähnt. Der Ehemann freut sich, wenn er seine Ehefrau sieht. Zweiter Punkt, und die ihn gehorcht, wenn er ihr befiehlt. Und dritter Punkt ist, das ist diejenige, die keine Sache macht, die er hasst. Entschuldigung. Ein Beispiel dafür, geehrte Brüder, oder besser gesagt, die Nachricht ist eh für den Frauen, für den Schwestern. Ein Beispiel dafür ist das Lächeln, wenn dein Ehemann nach Hause kommt. Einen harten Arbeitstag, er kommt nach Hause. Das Erste, was er findet, sind keine Fragen. Er kommt nicht in ein Polizeirevier rein, sondern bei sich zu Hause. Das Erste, was er sehen will, ist ein Lächeln von seiner Ehefrau. Schöne Klamotten zum Beispiel. Ein schönes Geruch. Was für den Augen und was für die Nase. Ja'far radiallahu anhu wurde gefragt, oder besser gesagt, er hat mit seiner Tochter geredet und hat ihr Ratschläge gegeben. So sagt er zu seiner Tochter, oh meine Tochter, mach dich hübsch für deinen Mann. Die beste Schönheit ist Al-Kuhl, das ist diese Schwarze, was man sich an den Augen macht. Und dann sagt er zu ihr, und ein leuchtendes Gesicht. Dieses leuchtende Gesicht bekommst du durch den Vermehren von den Gebetswaschungen. Das heißt, wenn die Schwester tugendhaft ist und ihre Gebete macht schon, dann hat die schon mal diese Gebetswaschung hinter sich. Die Gelehrten, meine geehrten Brüder und geehrte Schwestern, sagen, die Frau, die nicht Ja und Bitteschön zu ihrem Mann sagt, soll nicht verheiratet werden. Die Sahabiyat, die mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in der Zeit von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt haben, nennen deren Ehemänner so, dass sie sich wie Emirs fühlen, dass sie sich wie Sultanen fühlen. Deswegen sieht man das auch in manchen Ländern, das ist immer noch bis heutzutage.
König.
Wie ein König. Und man hört das auch in manchen Ländern, dass die Ehefrau Sayyidi oder Sidi zu ihrem Ehrenmann sagt. Und das ist bis heute, natürlich das ging verloren, aber manche von uns haben das von deren Großvätern gehört. Und das kommt davon. Das ist eine Sache, die wiedergebracht werden soll. Imam Ahmed Rahimullah überliefert von Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anh, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine wichtige Sache gesagt hat für die Schwestern. Und hier bitte zuhören. Und zwar der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die Frau, die ihre Gebete betet und ihren Monat fastet, ihre Geschlechtszeile bewahrt und ihren Ehemann gehorcht, darf sich aussuchen, welchen Tor die sich aussucht, damit die in Paradies reinkommt. Das sind nur vier Sachen, meine geehrten Brüder, oder besser gesagt, meine geehrten Schwestern. Vier Sachen. Ich wiederhole das, weil das ist wichtig. Ihre Gebete macht, fastet, ihren Monat, ihre Geschlechtszeit bewahrt und ihren Mann gehorcht, dann darf sie sich aussuchen, auf welchem Tor die ins Paradies reingehen darf. Meine geehrte Schwester, dein Ehemann ist entweder deine Hölle oder dein Paradies. Ist entweder deine Hölle oder dein Paradies. Ich beende damit zu erzählen, was wir heute für Katastrophen so hören. Heutzutage natürlich, wenn man hier in Europa ist, das ist sehr einfach, eine Scheidung zu bringen. Dass die Frau sich scheiden lässt. Natürlich, man hat den Jobcenter, man hat den Sozialamt. Die bezahlen die Wohnung. Am Anfang hört sich das Ganze schön und gut. Aber wie viele von den Schwestern danach bereuen diese Tat, weil die danach einfach eine billige Ware wird für die ganze Gesellschaft und keinen Wert mehr hat in dieser Gesellschaft und alles wird auf jeden Fall sehr schwierig für diese Frau. Und jeder von uns kennt so eine Geschichte um die Ecke. Ich sage diese Worte und bitte für mich und für euch bei Allah um Vergebung.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa ashhadu an la ilaha illallah wa liyu salihin. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذكركم في هذه الجمعة بكثرة التبرعات والنفقات لأن هذه الجمعة مخصصة لبعض المرضى والمنكوبين من المسلمين يحتاجون إلى نفقات طائلة جراحات وأمراض وعلل فأروا ربكم من أنفسكم خيرا في جمعتكم هذه إخوة الإيمان والإسلام في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد المسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح نساءنا وأن يربي لنا أولادنا اللهم أصلح بيوت المسلمين اللهم أصلح بيوت المسلمين واجمع شمل المسلمين وفرش كرب المسلمين فرش كرب أهلنا في فلسطين أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا رب العالمين رحماك بنسائهم رحماك بأطفالهم رحماك بشيوخهم اللهم داوي جريحهم اللهم اشف مريضهم اللهم آوي طريدهم اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم سدد على الأعداء رميهم وثبت على الإيمان قلوبهم ومكن لأهلنا في سوريا يا رب العالمين اللهم مكن لهم ووحد صفهم واجمع شملهم واصرف عنهم تخذيل المخذلين وتثبيط المثبطين ومكر الماكرين وعداء المعتدين اللهم فرج كرب أهلنا في السودان احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء اللهم صب علينا الخير صبا صبا لا تجعل عيشنا كدا كدا ولي أمورنا خيارنا لا تولي أمورنا شرارنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين عليك متوكلين لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا أحينا مسلمين توفنا مسلمين ألحقنا بالصالحين اجعلنا من ورثة جنة النعيم واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله لا تنسوا كما ذكر أن تسجلوا أسماءكم هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين كان هذا هو الكلام وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا